الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا أعدائهم أجمعين اللهم أجمعين المشتركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. من جملة الأموال التي تأخذها الدولة الإسلامية ولا إشكال فيها قطعا و الظاهر انها من الانبار التي بقیت للدوله و لم يثبت ثبوت الحق فيها للافراد الجزيه. اولا اشرح هذه الكلمه التي قلتها في مقدمه البحث. نحن سبقا شرحنا ان الصدقه و الزكاه كانت على المسلمين في مكه المكرمه بصوره مندوبه، مو واجبه بذاك المعنى او واجبه غير معين ان صح التعبير، لا من حيث الجنس، لا من حيث الزمان، لا من حيث المكان، لا من حيث الكميه، فقط تعطى الزكاه للمحتاجين الى السنه الثامنه من الهجره. فنزلت ايات لاخذ رسول الله خذ من اموالهم صدقه، وتصدى لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعت الزكاه في زمانه في السنه التاسعه والعاشره. ولذا الزكاة التي جمعها رسول الله كان ظاهر حكومية، يعني راجعة للحكومة، غير الزكاة اللي إلى الآن إلى تلك السنة كانت موجودة ظاهرة فردية، كل إنسان يتصدر على أخيه المؤمن بمقدار من المال. الصدر قبل إجمالا على نحو الإلزام أصل المطلب، لكن خصوصية لا، على ثلاثة مرة واحدة مثل الصلاة كان على نحو الإلزام، لكن غير واضحة عددها وخصوصياتها. فلذا قلنا لو كنا نحن وظاهر الأدلة أن الزكاة التي أخذها رسول الله أمر حكومي، أصولا الزكاة أمر، إلا أن الأئمة عليهم السلام سيلت أي الفترة حدود 250 سنة وأقل، سيلت هذه الفترة أمروا أن الشيعة يدفعوا الزكاة بأنفسهم إلى الفقراء والمحتاجين. لولا هذا لكنا نحكم أن الصدقة أن الزكاة حكومية، كما هو المتعارف الآن عند السنة أن الزكاة تجمع الحكومات، الخمس أمر حكومي لولا الروايات الواردة من أهل البيت بإعطاء الخمس للسادة والمحتاجين والشخص بنفسه يتصدى لذلك، لكنا نحكم بأنه أمر حكومي. ظاهر الآيات والسنن أنها أمر، أن الزكاة والخمس كليهما أمر حكومي. أما الجزية، الجزيه ايضا ظاهر الايات والسير العملي لرسول الله انها حكوميه، لكن لم يرد في الجزيه دليل انه عند عدم وجود الدوله الاسلاميه الفرد ياخذ الجزيه. هذا هو الفارق بين الجزيه والزكاه. مثلا نفرض من باب المثال في دوله اسلاميه او في مكان دوله اسلاميه اهل الذمه موجودين، نفرض ان الاسلام لا يطبق في هذه الدوله، مثلا خب انا صديق مع شخص مسيحي مثلا او مع شخص يهودي، بامكاني ان اتكلم معه وهو يدفع الجزيه، هل علي ان اخذه كفرد ياخذ الجزيه لا كحاكم؟ كفرد. هذا المسلم يقول هذا الان مثلا الصدقه الزكاه الفقير ياخذها، فاذا قبل اليهودي ان يدفع الجزيه الى شخص مسلم فهل تترتب عليه الاثار وحكم جزيه؟ الله لا دليل عليه. الظاهر أن الجزية من مظاهر الدولة، ظاهرا ليس عندنا دليل على عنوان الجزية للفرد بحيث أن الفرد المسلم يأخذ الجزية من الفرد المسيحي. نفرض في نظام لا يطبق فيه الإسلام مثلا. نعم هناك حكم آخر وهو مسألة الاستنقاذ، ويجوز للمسلم أن يأخذ مال الكافر استنقاذا، لكن شيء آخر لا ربط له بالجزية. لكن بعنوان الجزيه لا دليل عليه. فلذا الفارق بين الجزيه مثلا والصدقه، بين الصدقه المراد بها الزكاه او الخمس، الفارق بينهما ان الخمس في اصله حكومي ولائي، الزكاه في اصلها في زمان رسول الله من مظاهر الدوله، لكن في روايات اهل البيت بعد ان ابطل الاسلام لم يعمل بها كما ينبغي، قالوا أن الشيء فيما بينهم يصرفون الزكاة، ولذا نفس الشخص بإمكانه أن يدفع الزكاة إلى فقير بلا حاجة إلى ولي بلا حاجة إلى فقيه، بلا حاجه الى دولته، لكن في زمان رسول الله لم يكن هكذا. الرسول صلوات الله وسلامه عليه يبعث الاشخاص ويجمعون الزكوات، امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يبعث الاشخاص ويجمعون الزكوات من الناس. لكن فيما بعد الدليل صاعد على ذلك لأن الزكاة أمر ثابت ولو الدولة لا تقوم بشؤونها، فحينئذ نفس الفرد يقوم بذلك. أما الجدية ظاهرا بقيت من مناصب الحكومة، ولذا هم إلى الآن لم أجد في رواية مثلا أن الإمام الصادق أخذ الجدية، أن الإمام الصادق يأخذ الخمس الزكاة، لكن ليس في رواية أنه أخذ الجدية، أو أن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم مثلا البون باغر أو الإمام رضا أو غيره من الأئمة. طبعا الخليفة ذاك الباقي لما يسمى بالخليفة الحاكم يأخذ الجزية، لكن لم يثبت هذا الشيء للأئمة سلام الله عليهم. كما أن فقهاءنا قدس الله أسرارهم لم يذكروا هذا الشيء في باب الجزية، بل ظاهرا على ما ببالي لم يذكروا في كتبهم أن الفقيه يأخذ. غالبا ذكروا أن الفقيه يتصدى، يجوز له التصدي لجمع الزكاة والخمس والأنفال، لكن يمكن استفاضة حكم الجزية من الإطلاقات لأنها للحكومة والحكومة تصلح للفقيه من هذه الجهة. لا الآن ليس في بالي رواية خاصة عبارة للفقهاء بالنسبة للجزية. هذا ابتداء الورود في البحث. ثم نذكر الجزية كما جاء في جملة من الكتب التاريخية احتمالا ليست لغة عربية، طبعا جملة من الأدباء حاولوا أن يجعلوا لغة عربية، قالوا جزية على زنة فعل من جزاء، بل جزاء في اللغة العربية ما يقابل الشيء، جزاء العمل ما يقابله. قالوا سمي جزية لأنها مقابلة لخلاصه من القتل أو من الأسر، لأن أهل الكتاب إما يقتلوا وإما يؤسروا، إما أن يقتل إذا قابا وإما أن يصير أسير، وإذا دفع الجزية لا يقتل ولا يؤسر، فسميت جزية لأنه بدل عن القاتل أو السابي. بعضهم جعله بدلا عن القاتل، بعضهم جعله بدلا عن السابي، فله آثار. ظاهرا البحث ينتهي في هذا اليوم، لكن على إن هذا البحث يبقى قاصر، يعني انصافا المجال لا يسأل إطالة الكلام في هذا الفهم، لعله إن شاء الله في السنة الدراسية الجديدة فقد الجزية نعيد الكلام في بعض فروعها، أو حسن نترك هذا البحث باعتبار آخر شيء من الأنوار. فالجزية سواء كان من الأصل العربي كما قيل أو أن الاعتبار يؤيد أنه معرب من كلمة جزية لفظ فارسية، هي تستخدم في النصوص الفارسية، و جزية في النصوص الفارسية معنى الخراج، المال الذي يجعل على الأمة المقهورة، على الشعب المقهور لما يصير خراج، لما يصير حروب، وهذا قبل الإسلام بل قبل المسيحية بآلاف السنين موجود. الروم مثلا كانوا يهاجمون على إيران بعد أن يتسلطوا على إيران وبعض البلاد المجاورة لإيران، فيضعون عليه خراجا فتسمى جزية على الخراج، مثلا عن كل رأس كذا، عن أرضه كذا. وكذلك الإيرانيين كانوا يسيطرون على بعض البلاد المجاور لهم فيجعلون عليهم خراج، كان هذا الخراج يسمى جزية، فظاهرا أنه عربت هذه اللفظة فصارت جزية. ليس من البعيد أن لازم الخصوصيات يساعد على التعريف، وأن هذه الخصلة موجودة قبل الإسلام الجزية بالإسلام، وكان يستخدم في زمان الرسول هذا اللفظ. نحن سبق أن شرحنا أن هناك جملة من المصطلحات غير العربية دخلت خصوصا إلى مكة من طريق سفرهم إلى الشام وسفرهم إلى اليمن. في هاتين المنطقتين توجد عناصر غير عربية، مثلا الشام قريبين إلى الروم، عناصر رومية لاتينية موجودة. اليمن باعتبار أن الحكومة بيد الفرس، الحكومة في اليمن بيد الفرس، فيوجد فيهم اجمالا اصطلاحات فارسيه، الاصطلاحات الفارسيه موجوده عند الفرس عند اليمن، منها مثلا جزيات، لان نفس الدول المقهوره كانوا يدفعون جزيات يا جزيه لإيران ذاك الزمان إيران كان في مدائن بغداد الحالي. على إنكه ما كان الشواهد الموجودة تشير إلى أن هذا المصطلح قبل الإسلام بآلاف السنين يعني بأكثر من 2000 سنة كان موجود، وعبارة عن مال يدفعه الشخص المقهور ويبقى على ملكه على أرضه على حياته، ويدفع هذا المال إلى الدولة القاهرة. والمتعارف في ذاك الزمان أن يكون دفع المال سنويا، والمتعارف في ذاك الزمان أن يكون بعد يعني بالسنة الشمسية لا السنة القمرية، يعني مثلا في أواخر خريف أو في أوائل الصيف، في أواخر الصيف، في الصيف مثلا بعد جمع المحاصيل الزراعية، فيدفعون مقدارا من المحاصيل مقدارا من المال، وهذا المقدار من المال كان يسمى في بعض الاصطلاحات خراج وفي بعض المصطلحات جزية، وفيما بعد فرق بينهما، خراج من الأمر جزية على الرؤوس، الأمر فيهما واحد، فيما بعد صار مصطلحا هذا الشيء. هذا بالنسبة إلى تاريخ هذه اللفظ في العالم العربي، وأنه كان لفظا شائعا عند العرب، متعارف عند العرب، ليس عند العرب فيه مشكلة، متعارف عند العرب. أما في الإسلام طبعا نعلم جد إجمالا أن أكثر من حارب مع رسول الله هم المشركون عبدة الأوثان، يعني من هجر أولا رسول الله في مكة، خب ما عند دولة مجال جزية أصلا ما متصابه هاي 13 سنة، في هجرتي إلى المدينة المنورة محارباته مع المشركين، والمشرك لا تقبل منه الجزية، يقتل أو يؤسر، الجزية لا تقبل منه، يسلم أو يقتل، حتى في سبيه أيضا كلامه، إما يقتل وإما يسلم. فلذا ما صار هناك حاجة إلى هذه الفكرة، فكرة الجزية في أوائل الإسلام. نعم من السنة الثامنة من بعد الوفود ومن بعد أن كتب رسول الله كتبه ورسائله إلى العالم، وبعد قضية طرد المشركين في السنة التاسعة من المسجد الحرام وفي غزوة تبوك مع الروم بالاسم بحسب الظاهر، وفي جملة من المجوس الذين كانوا في هجر في البحرين لما أسلم أهلها، جماعة منهم بقوا على مجوسيتهم، ظاهرا في هذه السنوات يعني احتمالا من السنة السابعة من السنة الثامنة فما بعد طرحت لفظة الجزية في الروايات في طائف من بلي
على يهود
يا يهود معارك معهم، قلت لكم مع جملة من اليهود قتلهم رسول الله بني قريظة، جمله منهم اللي في مدينه ثلاثه كانوا اجلاهم الى خیبر، خیبرم قاتلهم، فما كان هناك جزيه مع اليهود اصولا، لم تكن جزيه
اعتبارها على اهل الذمه،
صحيح اهل الذمه لم يدخلوا في الذمه، يعني اهل الكتاب بس لم يدخلوا في الذمه. بله. و اما في الايات المباركه حسب اللي انا الان مطلع والعلم عند الله رايت في هذا معجم مفارسم كذلك، فقد آية واحدة في الجزية، والشواهد الموجودة في هذه الآية المباركة تشير إلى أنها نزلت، بلي نزلت في السنة التاسعة في سورة التوبة أو في سورة البراءة، بعد أن يذكر الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. الله سبحانه وتعالى يأمر إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، وأدخل المسجد الحرام، يقال بعد أن نزلت الآية المباركة لأن المشركين بسر كانت لهم تجارة المشركين، وكانوا يأتون في أيام الحج يأتون بتجارتهم أموالهم إلى مكة، والمسلمين يستفيدون منهم، يقال أن المسلمين ان كثر خاطرهم بانه اذا هؤلاء المشركون بعد مئة للحج ينسد علينا باب الرزق. فنزل قوله تعالى وإن خفتم عيلة، عيلة بمعنى الحاجة، عائلة المعيل، إن خفتم حاجة، إن خفتم فقرا، فسوف يغنيكم الله من فضل. لا تخافوا المشركين إذا ما أجيبوا، الله سبحانه وتعالى يفتح عليكم أبواب الرزق من جهة أخرى إن شاء. طبعا إذا شاء الله يقال في نفس السنة صدفة كسر الخص في أباء اليمن، فلذا جاء الأموال وال لحوم ما لحوم والطعام والحنطة كثيرا إلى المدينة من أمطار، صارت أمطار كثيرة صدفاً من السنة اللي كانوا يخافون العيد، السنة التاسعة من الهجرة. إن الله عليم حكيم، هذه الآية بعده قاتل الذين لا يؤمنون بالله. يقال كما في بعض كتب التفسير هذه الآية تتمة للخوف، يعني أنتم لا تخافوا من العيد، سمح لكم بأخذ الجزية، سوف تقاتلون مثلا أربعاً من أهل الكتاب فتأخذون منهم الجزية. إذا رأيتم أن المشركين لا يأتون بعد إلى الحج ولا يقربوا المسجد الحرام، لكن إن الله يفتح عليكم باب جديد وهو مقاتلتكم لأهل الكتاب، وإذا قاتلتم أهل الكتاب تأخذون منهم الجزية، لأن في القتال مع المشركين كان فداء، يعني يأخذون مالا ويطلق سراح المشرك، جزية ما كان. ولذا يقال احتمالا في سنة تاسعة، لكن بعض الروايات الموجودة في الجزية احتمالا قبل سنة تاسعة. قال سبحانه وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله رسوله ولا يدينون دين الحق، هؤلاء كفار لكن من الذين أوتوا الكتاب لكن ليسوا مشركين. الآية الأولى كانت المشركين، هذه الآية في أهل الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرون. صواب، حتى يعطوا. هذا هو المورد الوحيد الذي استخدم فيه لفظ الجزية في القرآن. ما عندنا الآن في القرآن الكريم آية أخرى فيها لفظ الجزية، هذا بلحاظ الآية المباركة والشواهد التاريخية قبله. إجمالاً طبعاً ببلاد أفضل، طبعاً في مسألة الجزية أبحاث مفصلة جداً موجودة، ما يستفاد من بعض الروايات أن الجزية قبل هذا، قبل السنة التاسعة. نحن من جهة من الجهات نقارن بين بعض الروايات العامة ورواياتنا. اولا مثلا في رواية يرويها في كتاب الاموال لأبي عبيد صفحة 29 عن سليمان بن بريدة عن أبي، ذاك اليوم قرأت رواية سعد بن جثامة من كتاب البخاري، بعدی راجعت اخيرا وقته سعد بن جثامة مو جثامة اشتباه كان انا بمعنى وصول جهده كدر يصح. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا امر اميرا على جيش او سريه اوصاه في خاصه نفسه بتقوى الله و بمن معه من المسلمين خيرا، يعني وصايا خاصه لنفس الامير، ثم قال اغزو بسم الله يخاطب الجيش وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا لا لا بس تغلوا، غل بمعنى الخيانة في الغنيمه. في الروايات جعلت الخيانة في الغنيمة حتى من الكبائر، لأن هذه الغنائم كانت ممر رزق هؤلاء أصلا المسلمين يروحون في سبيل الله يقاتلون، فأي مقدار سرقت من الغنيمة واقعا ضرر كبير على المسلمين، مو فقط فيه سرقة عادية. فلذا التأكيد في الروايات على تحريم الغلول وأنه من الكبائر مما أوعد الله عليه النار. لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا أطفالا، وإذا لقيت عدوك من المشركين، في هذه الرواية كلمة مشركين موجود، والجهاد مع المشركين معظمهم كان قبل السنة قبل غزوة مكة، فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، طبعا في صحيح مسلم هذه الرواية موجود، وأخبرهم أنهم إن فعلوا فإن لهم مال المهاجرين وعليهم مال المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية الموجود هنا، لكن فسلهم الجزية، لكن الشواهد لا تؤيد، مشكلة احفظ بشرحه خب بعد يعيشون في ظل الدولة الإسلامية
وهذا
جزية لا ما يحتاج، يعني مثلا خبص زكاة مثلا يخدم ظاهر وكذا، فإنهم أبوا فسلهم الجزية فإنهم أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. لكن المشكلة التي نواجه الآن في المغازي لا نجد عنوان مثلا عشيرة فلان المشركة دفعت الجزية وقبل منهم، هذه مشكلة، يعني انصافا بعيد، يعني المشكلة انه تصريح فيه من المشركين، يعني المشكلة من المشركين، تصريح بالمشركين. أعرض بخدمتكم أما هنا عندنا هذه الرواية قرأناها في جملة من كتب السنة موجودة، منها أموال منها صحيح مسلم، يا الله هذه الرواية صدفة بهذا المضمون. على أين أسأل أن أشوف
لا إله إلا الله. أنه لابد من التعبد. هذا باب أصلاً. لا إله إلا الله. خب أغلى رواية أخرى حتى أشوف تلك الرواية. من جملة الروايات الواردة في هذا المجال باب 49 من كتاب الرسائل أبواب جهاد العدو، 49 من أبواب جهاد العدو، رواية سندها في إشكال. قال سئل أبو عبد الله عن المجوس أكان لهم نبي؟ قال نعم، أما بلغ هذا محل الشاهد كتاب رسول الله إلى أهل مكة أسلموا وإلا نابذتكم بحرب. فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله أن خذ منا الجزية، هذا كان قبل فتح مكة، ودعنا على عبادة الأوثان. فكتب إليهم النبي إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب. فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه، زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، ثم أخذت الجزية من مجوس حجر. فكتب إليهم رسول الله إن المجوس كان لهم نبي فقتلوه، وكتاب أحرقوه، أتاهم نبيهم بكتابهم في 12,000 جلد ثور. هاي غريب الرواية انصافا، سعيد من عدة جهات هي غرامه. عرفت النقطة؟ أولا أصلا تاريخ لم يذكر هذا الكتاب بين رسول الله. أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه قال سئل أبو عبد الله، انصافا آثار الجعل على الرواية واضحة. ثم 12,000 يعني نحن في هذا البيت إذا نخلي 1000 زي هو 12,000 كيفية الاستفادة بعد 12,000 صفحة هم لو كان كبير، 12,000 ورقة هم لو كان كبير، 12,000 صفحة هم لو كان كبير، فكيف بجلد ثور؟ بس جلد نعم بس شاطي شوية أهمم جلد ثور كبير، يعني في الكتاب كبير 12,000 ورقة في الواقع، يعني 24,000 صفحة. يعني مثل هذا الكتاب لو فرضنا حروفه اذا حروفه كبيره اذا فرضنا حروفه متوسطه اذا طبعت في زمانه تقريبا 200,000 صفحه يصير او تقريبا 300,000 صفحه. تصور مثل هذا الشيء يعني هوای غریب، يعني کتاب مثلا شواهد تاریخی هم لا تؤید علاین فی استفاده من هذه الروايه ان فكره الجزيه طرحت قبل فتح مكه، هذا محل الشاهد من هذه الرواية. هذه الرواية الأخرى على أي عندنا سبحان الله نظير هذه الرواية التي الآن قرأتها من كتاب الأموال بعين المتن تقريبا أنه يأمرهم بثلاث فإنهم أبو وإنهم أبو إلى أن يقول نفس الاصطلاح. إيه نفس هذه الرواية موجودة في كتب أصحابنا يا سبحان الله، نفس المعنى عجيب. إيه اليوم لكثرة الاستعجال نسيت أن بإستراحة هي هذه الرواية أوردها آداب أمراء السراء عنوان الله حمد والبالي كنت أقرأ بقية العنوان. هذه الرواية مفصلة رواه بالي في الوسائل الجزء 11 بحسب هذه الطبعة أبواب جهاد العدو الباب 15.
بعدة أسانيد موجود، لكن هذا اللي ينفع لما نحن فيه. عنه عن هارون بن مسلم عن علي بن سعد صحيح أورده الكليني في كتابه، عنه عن علي بن إبراهيم عن هارون مسلم عن مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله ذكرنا سابقا، هذا تسمى ثلاثيات الكليني، هذا أقل إسناد بين الكليني وبين الإمام الصادق. سابقا ذكرنا في الدرس أخونا المكرم شيخ أمين ترمز حفظه الله جمع هذه الروايات، صار له شو وطبع الكتاب باسم ثلاثيات الكليني، هذه الروايات الثلاثيات جمعت كلها. أما سعد بن صدقة له روايات عن أبي عبد الله قال إن النبي كان إذا بعث أميرا له على سرية، عجيب الرواية مشابهة لمتن صحيح مسلم أبي عبيد، هذا غريب، يعني من صلاح اللغم روايات الوحد بين المسلمين، من جدا مشابه له، أمره بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه ثم في أصحابه عامة، ثم يقول أعوذ بسم الله في سبيل الله، غاسلوا من كفر بالله، لا تقدروا ولا تقلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا متبتلا في شاهق، متبتل يعني منقطع عن الدنيا، المراد به الرهبان، جمع كانوا ترك المجتمع ذهبوا إلى أماكن شاهقة، إلى جبال، إلى كهوف، إلى الصحاري، ولا متبتلا في شاهق. أنا عمدن أذكر هذا الناس لأن فيما بعد جملة من الفقهاء حتى في رواياتنا قالوا هذه الروايات التي قال رسول الله لا تقتلوا فلان لا تقتلوا فلان يستفاد من مضافا إلى حرمة قتله وأنه لا يجوز قتله في الجهاد استفاد شيء آخر وهو أنه لا جزية عليه، استفادوا هذا لأنه إذا لا يقتل فحينهم لا يدفع الجزية، لأن المجوسي لأن أهل الكتاب إذا لم يدفعوا الجزية يقتلون، وهذا على كل لا يقتل حتى في رواياتنا موجود، هم في روايات العامة موجود، في فتاوى العامة موجود، عرفت أنا قصدي أن أقرأ هذا، ولذا قالوا الرهبان لا جزية عليه، الوليد لا جزية عليه، المرأة لا جزية عليه، الشيخ الفاضل لا جزية، لأن رسول الله قال لا تقتل عليه لا يقتل، لأن هؤلاء الكفار إذا أبوا أن يعطوا الجزية لابد أن يقتلوا، ينتهي الأمر فإذا دفعوا الجزية إما أسلموا إما أسيروا إما يدفع الجزية، ها إذا دفع الجزية غير محارب لا يبقى على حاله على وطنه، ها غير محارب الوليد غير محارب خب الآن ها لا قالوا لأنه تحبون أن أقرأ لكم الناس لا لا هو أصلا هذا موجود يعني الآن الآن أقرأ لكم النص، طبعا هذا النص موجود في كتب السنة أيضا لكن مو كنص عن رسول الله، كفتوى في كتب السنة أن جملة من الأشخاص مثلا الآن هذا موجود بدي موجود رواية سألان الرواية في باب 18 في كتاب حفص بن غياث أنه سأل طبعا حفص بن غياث من قضاة العامة سأل أبا عبد الله عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن قال فقال لأن رسول الله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن فإن قاتلن أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا هذا مثل نصا مختلف يعني فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى ولو امتنعت ان تؤدی الجزیه لم يمكن قتلها، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزیه عنها. ولو امتنع الرجال ان يؤدوا الجزیه كانوا ناقضين للعهد و حل دماؤهم لقتلها. لا تلازم فهموا عرفت النقطة. فهنا ولا تقتلوا وليدا هذا غرضي كان، ولا تقتلوا متبتلا في شاهر، ولا تحرقوا او لا تحرقوا النخل، ولا تغرقوه بالماء، ولا تقطعوا شجرة مثمره، ولا تحرقوا زرعا لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه، ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلا ما لابد لكم من أكله، و اذا لقيتم عدوا للمسلمين فدعوهم الى احدى ثلاث، فانهم اجابوكم اليها فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، ادعوهم الى الاسلام فان دخلوا فيه فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، وادعوهم الى الهجره بعد الاسلام فان فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، وان ابوا ان يهاجروا واختاروا ديارهم وابوا ان يدخلوا في دار الهجره كانوا بمنزلة أعراب المؤمنين يجري عليهم ما يجري على أعراب المؤمنين. بمعنى هذا التفسير ولا يجري لهم في الفي ولا يجري لهم في الفي ولا في القسمة شيئا إلا أن يهاجروا في سبيل الله، فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صابرون، فإن أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، وإن أبوا فاستعذ بالله عز وجل عليهم وجاهدهم في الله حق جهاده، وإذا حصرت أهل حسن إلى آخر رواية. خب ظاهرا الوقت انتهى وأنا أكتفي بهذا المقدار، وأكثر مسائل الجزية بقية لعل الإخوة يراجعون بعد العطلة ندخل في بقية أبحاث ولاية الفقيه، منها السجن مسألة السجون ومسألة كم مسألة باقية إن شاء الله ينتهي البحث، كيفية اختيار الفقيه واختيار الولي بإصطلاح، ثم مسألة السجون، ونكتفي بهذا المقدار إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.